بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. النهاردة إن شاء الله نبتدي في رؤيا يوحنا اللاهوتي الأصحاح الـ14. هيا الأصحاح الـ14 هنتكلمنا قبل كده في الأصحاح الـ13 عن ثلاث شخصيات مرعبين. التنين يمثل الشيطان، والوحش البحري يمثل ضد المسيح، والوحش البري يمثل النبي الكذاب، والتلاتة في منتهى العنف بيعملوا بكل طاقاتهم في الثلاث سنين ونص الأخيرة لكي يحطموا الكنيسة. مش ممكن ربنا يقفل المنظر بالصورة دي، لأن هيختم الأبواق السبعة هنا هيتكلمنا بقى عن منظر رائع يفرح قلبنا في الأصحاح الـ14. ثم نظرت وإذا خروف واقف على جبل صهيون ومعه 144,000 لهم اسم أبيه مكتوبا على جباههم. احنا الأصحاح اللي فاتت لقينا لقينا النبي الكذاب طلب منهم يعملوا أن تصنع لهم سمة على يدهم اليمنى أو على جبهتهم، وأن لا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا من له السمة أو اسم الوحش أو عدد اسمه. فكان مطلوب من كل الناس، صغار والكبار، أغنياء والفقراء، الأحرار والعبيد، يحطوا سمة يا إما على إيدهم اليمين يا إما على جبهتهم مكتوب عليها أو إشارة إلى الوحش أو ضد المسيح. المسيح ما تخافوش، أنا هحط لكم سمة لما تتحط على جباهكم ما يقدرش واحد من الثلاثة يقرب عليكم. ثم نظرت وإذا حمل أو خروف، طبعا هنا يشير إلى الذبيحة للسيد المسيح، واقف على جبل صهيون ومعه 144,000 لهم اسم أبيه مكتوبا على جباه، يعني اسم الله الآب موجود على الجبهة. ليه 144؟ طبعا في البعض يقول لك دول الناس المتبتلين، لان بعد كده هيقول في الآية 3 لم يستطع احد ان يتعلم الترنيمة الا 144,000 الذين اشتروا من الارض، هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا مع النساء لانهم اطهار، هؤلاء هم الذين يتبعون الحمل حيثما ذهب، هؤلاء اشتروا من بين الناس باكورة لله وللحمل، وفي أفواههم لم يوجد غش لأنهم بلا عيب قدام عرش الله. إيه حكاية البتوليين اللي لم يتنجسوا؟ ما نفهمش إن الزواج نجاسة، لأن زي ما بيقول بولس الرسول إن المضجع طاهر والزواج مقدس، ولو كان نجاسة ما كانش السيد المسيح ابتدأ خدمته بنجاح فين؟ عرس قانا الجليل. ده أول خدمة عملها، أول معجزة، يقول أول الآيات التي صنعها يسوع هي دخوله إلى عرس قانا الجليل وتحويل الماء خمر. والمعجزة الوحيدة اللي تعتبرها الكنيسة عيد من الأعياد السيدية هي معجزة عرس قانا الجليل. يعني حتى إقامة العازر صحيح في سبت اسمه سبت العازر، لكن مش عيد سيدي. لكن كون إن الكنيسة تعتز بهذا العمل إنه يقدس العرس ويحول الماء إلى خمر، ده بيحب يأكد العلاقات المقدسة بين الزوجين. فهنا لا يقصد أن ينجسوا أنفسهم مع النساء، يعني مش متزوجين، لكن ما فيش شهوات جسدية سواء كان الإنسان متزوج أو كان غير متزوج. أما كونهم 144,000 فزي ما قلت قبل كده رقم 12 يشير إلى ملكوت الله على الأرض. الله يملك، ثالوث القدوس يملك في المشارق والمغارب والشمال والجنوب، 3 × 4 = 12. فلما نحط رجال العهد القديم في رجال العهد الجديد ويبقوا كنيسة واحدة، يبقوا مش 12 + 12، يبقى مضاف، لا دول داخلين في بعض، يبقى 12 في 12 بكام؟ 144. وياخد الطبيعة السماوية، يعني هنروح نلاقي فوق موسى النبي بطبيعة جديدة، وهنلاقي سارة بطبيعة جديدة، وهنلاقي دانيال بطبيعة، مش هيختلف دانيال عن بولس الرسول عن مرقس الرسول، كلهم حاملين الجسد المقام من الأموات على شبه جسد المسيح. فالمية أربعة وأربعين ألفا البتوليون يشيروا إلى رجال العهد القديم ورجال العهد الجديد الذين تقدسوا للرب. لو أن كلهم مش متجوزين يبقى ضيعنا إبراهيم أب الآباء اللي يقول عنه السيد المسيح إيه؟ في أحضان آبائنا، في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وهذا الحضن بيعتبروا إيه؟ دول اللي جايين من المشارق والمغارب إلى ملكوت الله. فمش ممكن يقول على حضن إبراهيم ملكوت الله وبعدين يقول له أنت متجوز يبقى مالكش مكان معايا فوق في السماء، مستحيل. ومكتوب اسم أبيه على جباههم. ولاد ربنا يحملوا على جباههم عبارة العهد القديم رئيس الكهنة قدس للرب. هنا يسكن الله، هنا يسكن الله. واختار الجبهة ليه؟ لأنه البداية دايما بتبتدي بالفكر، والفكر ممكن يتحول إلى كلام، والفكر والكلام ممكن يتحولوا إلى عمل. لكن دايما بداية الخطية تبتدي بإيه؟ بفكرة. خاصة لما الإنسان يبقى مسترخي قاعد كده ريلاكس يبص يلاقي فكرة يقول لك مش خطية، أهي بيفكر في حاجة لكن بطالة، يعني مش نافعة. مع الوقت شوية شوية يدخل عدو الخير، تتحول الفكرة إلى فكرة شريرة، وممكن تتحول إلى كلمات شريرة، وممكن تتحول إلى عمل شرير. فهو عايز يقدس الفكر، البداية بتاعت الطريق تبقى مقدسة، فلا يكون للنجاسة أو للخطية موضع في القلب. وسمعت صوتا من السماء كصوت مياه كثيرة وكصوت رعد عظيم، وسمعت صوتا كصوت ضاربين بالقيثارة يضربون بقيثاراتهم وهم يترنمون كترنيمة جديدة أمام العرش. حصل أقدر أقول مش ارتباك، لكن يوحنا الحبيب مش عارف يعبر. ليه؟ لأن السماء لا يعبر عنها بلغة بشرية. أولا لقي أصوات مياه كثيرة، والمياه تشير إلى الأمم. لقي ناس جايين من أورشليم، وناس جايين من الهند، وناس جايين من أمريكا، وناس جايين من كل دول العالم. إيه دول؟ قال دول من كل أمة، من كل لسان، من كل لغة، من كل الشعوب، جايين حوالين الحمل، الكنيسة المقدسة المجتمعة معا لأعضاء مختلفة في جسد واحد، والكل يسبح معا. فتخرج المياه كموسيقى جميلة، تخرج كصوت مياه. سمعت صوتا من السماء كصوت مياه كثيرة، ولكن أيضا كصوت رعد عظيم. مع المياه المستمرة الصوت لا ينقطع، لأن يعني عمرك ما هتقعد جنب محيط وفي مية وصوت المية وحيجي في وقت تلاقي المحيط هدي. ليل نهار صبح ظهر 24 ساعة مستمرة كل يوم صوت المية شغال. ولاد ربنا في السماء لا ينقطع صوت تسبيحهم، وفي تناغم كامل بين جميع الأمم وجميع الألسنة، والصوت كصوت رعد، لأنه صوت غالبين ومنتصرين، ناس جايين طالعين من المعركة بيصرخوا صرخات النصرة. يقف الشيطان من بعيد يرتعب أمام صرخات هؤلاء الغالبين والمنتصرين. وكصوت ضاربين بالقيثارة يضربون بقيثاراتهم. أذكر وأنا في أستراليا في سيدني كان في أحد الأحباء بيعمل زي أوبريت قعدت كده أعد عدد المسكين القيثارات، لقيت اللي بيشغلهم بس القيثارات 35 واحد. طبعا دي تعتبر بالنسبة لي هو لي وشهرته ممكن يبقى قد كده 10 مرات. فقلت يا ربي دول لما يبقوا 35 واحد بيضربوا بتناسق مع بعض بيهزوا كل الحاضرين، ما بال لما يبقى بلايين البلايين من آدم إلى آخر الدهور كل إنسان يحمل قيثارة، ويبقى في نقدر نقول فريق موسيقى رائع، وقائد هذا الفريق روح الله القدوس الذي يعزف سيمفونية الحب التي تقدمها الكنيسة لله في محبة أبدية. مش ممكن نقدر نتخيل هذا المنظر الفائق للبلايين من النفوس عبر كل الأجيال تجتمع من كل اللغات ومن كل الألسنة، والكل يتغنى بترنيمة يقول عنها كترنيمة جديدة، لأنها هي مش ترنيمة، ما حدش جاب حط شوية ألفاظ وموسيقى، لا، هو نوع من الفرح والبهجة والتهليل، كل كيان الإنسان متهلل بس مش عارف يعبر عنه، زي البيبي الصغير اللي ما شافش مامته لمدة مثلا 6-7 ساعات وفجأة لقي مامته كده بتبصله، يبقى كل جسمه كل كيانه كل ملامحه كل أعماقه ومتالي حتى جوه بطنه كده كل كيانه بيلعب بالفرح لأن شاف الأم اللي ليه 6-7 ساعات ما شافهاش. احنا منذ ولدنا لم نرى الله وجها لوجه، ودي الفرصة اللي هنشوفه وكأنه لأول مرة نشوف ربنا، ونقوله مش ممكن كنا نتخيل هذا البهاء العجيب، ما كناش نتخيل هذا المجد الحلو، ما كناش نتخيل يا ربي هذا التهليل والفرح الداخلي والخارجي اللي مالي كل كياننا. صدقوني أحبائي لما عليكم بخير كده نطلع من هذا العالم، الواحد حيقف كده يقول ايه ده، انا مش عارف ازاي كنت طايق اعيش في العالم كل السنين الطويلة دي. يمكن تتذكروا القصة، مرة كنا واقفين كده وجات سيدة من السيدات الفقراء بتوع يوم الاثنين زمان لما كانش لسه كنيسة الحضرة ولا الكنائس المحيطة أنباتكلا وغيره، وبعدين الست الفقيرة دي قالت له أبونا أنا حلمت لك حلم. قال لها خير؟ قالت له أنا حلمت المسيح بكلمه فبيقول لي أبونا بشوي ما تخافيش هيقعد 25 سنة. فهو كده من غير ما يفكر قال لها هو تأبيدة هقعد فيها 25 سنة، لسه هقعد في العالم أخدم 25 سنة؟ وفعلا ربنا ما سمحلوش ان يكمل 25 سنة. عايز اقول احبائي النفس اللي بتدوق ربنا مش بتخاف من العالم، لكن السماء احلى. ندخل حاملين قيثاراتنا، تتحول كده افكارنا لقيثارة وقلبنا لقيثارة ومواهبنا لقيثارة وجسدنا الى قيثارة ونفسنا تتحول الى قيثارة، ونحط كده كل كياننا في ايدين روح الله القدوس لكي يعزف الترنيمه اللي يقول عنها كترنيمه جديده امام العرش وامام الاربعه مخلوقات الحيه والقسوس. ولم يستطع احد ان يتعلم الترنيمه الا هؤلاء 844,000. ترنيمه مفرحه، واقف كده على العرش جالس الله يفرح بكنيسته، وأيضا الأربعة مخلوقات الحية شاروبيم مركبة الشاروبيمية واقفة كده تتفرج، يقولوا الناس سبقونا سبقوا السمائيين في التسبيح، وأيضا القسوس الذين يقدمون بخورا سمعنا عنه قبل كده الذي هو صلوات القديسين، يقولوا ياه كل اللي قدمناه من صلوات وطلبات قبل ما ييجوا ونشوف هذا المنظر ما يسويش حاجة قدام هذه الترنيمة المفرحة اللي تملأ السماء كلها بالفرح. الذين اشتروا من الارض، دفع ثمنهم، ثمنهم غالي. اوعى تفتكر دخولنا السماء ده كده مجرد كلام، لكن ده المسيح دفع، اشتريتم بثمن، زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول، ليس بذهب ولا بفضة لكن بدم ثمين. بيقول وفي أفواههم لم يوجد غش لأنهم بلا عيب قدام عرش الله. بستغرب أحبائي إن الكتاب المقدس يركز كتير على البق، حتى في سفر الحكمة لما يتكلم عن الحياة المقدسة أول حاجة يهتم بها اللسان، ومعلمنا يعقوب الرسول أيضا لما يتكلم عن التقديس يقول إن الإنسان ممكن يروض كل حاجة، لكن ما حدش يقدر يروض اللسان إلا اللي خلقه الله نفسه. فهنا في أفواههم لم يوجد غش، لأن اللي روض بقي ولساني إلهي، فبقيت بلا عيب قدام عرش الله. نفسي يا ربي تحقق لينا الأمنية اللي بنطلبها كل صباح، وبنقول له ضع يا ربي حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي. اللسان يا أحبائي إما يدخلك السماء يا إما ما تعرفش تتقابل مع ربنا بسببه. فما تستهنش بلسانك، بلاش النكت الكتير وبلاش الهزار الكتير وبلاش الكلمات السايبة، بلاش، خلي كلامك، خلي كلامنا كلنا مملح بملح يبقى مقدس في الرب. ده المنظر الأولاني المفرح، منظرنا كلنا إن شاء الله لما نبقى حاملين القيثارات الروحية ونقف كلنا بتهليل لا يعبر عنه، ونكون موضع فرح الله وجميع الطغمات السمائية. المنظر الثاني ثلاث ملائكة، هقولهم باختصار. يقول عن الملاك الأول رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب قائلا بصوت عظيم خافوا الله واعطوه مجدا لأنه قد جاءت ساعة دينونته اسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. يبص كده هذا الملاك يشوف الناس يقول لهم مالكم قلقانين ليه، مضطربين ليه من اللي حصل أيام ضد المسيح؟ جاي المسيح خلي فيكم مخافة الرب لتقفوا أمام الديان تتمتعوا بالميراث الأبدي. فأول حاجة الرجاء، أول ملاك جاي يقول ما تقلقوش، السماء كلها بتتحرك لحسابكم. الملاك الثاني جاي يطمنا بمنظر ثاني. ثم تبعه ملاك آخر قائلا سقطت بابل المدينة العظيمة لأنها سقط جميع الأمم من خمر غضب زناه. أنتوا الأنين من ضد المسيح والعاصمة بتاعته بتسمى بابل العظيمة اللي سمعنا عنها، المرأة الزانية الجالسة على الوحش اللي هي تشير إلى جماعة ضد المسيح المقاومين للكنيسة. حتى ولو زي ما سمعنا الأسبوع اللي فات إن حصلت حرب مع القديسين ويغلبهم وأعطي اللي هو الوحش اللي طالع من البحر أعطي سلطانا أن يفعل 42 شهرا ففتح فمه بالتجريف، ده الإيه؟ ده ضد المسيح. فبيقول ما تخافوش، ضد المسيح بالعاصمة بتاعت مملكته قد سقطت بابل العظيمة المدينة العظيمة لأنها سقط جميع الأمم من خمر غضب زناه أفسدت الكثيرين. يبقى الملاك الأول فرحنا بمجيء الديان اللي هياخدنا مع السماء، الملاك الثاني جاي يقول لنا ما تخافوش من ضد المسيح، صدر الحكم بانهياره هو ومملكته والعاصمة بتاعته. الملاك الثالث يقول إيه؟ ثم تبعهما ملاك ثالث قائلا بصوت عظيم إن كان أحد يسجد للوحش ولصورته ويقبل سمته على جبهته أو على يده فهو أيضا سيشرب من خمر غضب الله المصبوب صرفا في كأس غضبه ويعذب بنار وكبريت أمام الملائكة القديسين وأمام الحمل، ويصعد دخان عذابهم إلى أبد الآبدين، ولا تكون راحة نهارا وليلا للذين يسجدون للوحش ولصورته ولكل من يقبل سمة اسمه. هنا صبر القديسين، هنا الذين يحفظون وصايا الله وإيمان يسوع. ده الإنذار الأخير، ما تخافوش. كل اللي أخذوا مراكز، كل اللي أخذوا سلطان، كل اللي امتلكوا، كل اللي ظنوا أنهم نجحوا لأنهم مع ضد المسيح، انتهت حياتهم في جهنم حيث النار المعدة والكبريت. ده الجزء الثاني. والجزء الأولاني منظر مفرح للسماء المتهللة، المنظر الثاني ثلاث ملائكة جايين يطمنونا، المنظر الثالث يقول إيه؟ يدينا منظر بقى الدينونة. وسمعت صوتا من السماء قائلا لي: اكتب، طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن. نعم، يقول الروح، لكي يستريحوا من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم. ما تلاقوش، لأن حتى الموت يتحول إلى عبور، ودي فترة صغيرة ويطلعوا يتقابلوا مع المسيح على السحاب. ثم نظرت وإذا سحابة بيضاء، وعلى السحابة جالس شبه ابن إنسان، له على رأسه إكليل من ذهب وفي يده منجل حاد. ده منظر إيه؟ يوم الدينونة اللي كل الملائكة قاعدة مستنياه، شايفين المسيح قادم على سحابة بيضاء. يقول كده في سفر أشعياء الأصحاح 19: هو ذا الرب قادم إلى مصر، إيه؟ راكبا على سحابة بهية في الترجمة السبعينية، أو سريعة. طبعا يقول القديس كيرولس الكبير أن هذه السحابة هي مين؟ ست العذراء، شايل المسيح دخل مصر. النهاردة شايفين المسيح جاي على السحاب، مين السحاب الأبيض؟ هتلاقي بقى إيليا وأخنوخ اللي هيكونوا استشهدوا، وموسى النبي، وإبراهيم، وإسحاق، ويعقوب، وسارة، ورفقة، ورحيل، وهتلاقي أطفال بيت لحم، والأنبياء الكبار والأنبياء الصغار، والرجال والنساء المؤمنين، واللي نعرفهم واللي ما نعرفهمش من رجال العهد القديم ومن رجال العهد الجديد، صاروا سحابة واحدة. عشان كده مش يقول سحاب، وإذا سحابة، لأن كنيسة واحدة بيضاء بهية طاهرة نقية مقدسة في دم المسيح، تبدأ من آدم إلى آخر الظهور. لما نرجع لشخصية أول الشهداء اللي هو القديس استفانوس، يقول شايف السماء مفتوحة وابن الإنسان إيه؟ قائم. المرة دي يشوفوه إيه؟ جالس. لما بيستشهد القديس استفانوس المسيح قائم، بيقول له ما تخافش أنا واقف همسك بإيدك وطلعك. لما جاي المسيح وواخد كل الكنيسة تحولت إلى عرش لي، والكل بيه كسحابة بيضاء متهللين بالمسيح، يقول لنا أنا جالس لكي تجلسوا معي، تجلسوا تستقروا تستريحوا تتمجدوا إلى الأبد. صدقوني سفر الرؤيا ده بيخلي الواحد يشتاق، يقول ربنا كفاية، يعني الحكاية طولت قوي، السماء حلوة والقعدة معاك جميلة، ومنتظرين نشوفك وانت جاي ومعاك المنجل الحاد. منجل الحاد بالنسبة لأولاد ربنا مفرح، والمنجل الحاد بالنسبة للأشرار ايه؟ مؤلم. وخرج ملاك آخر من الهيكل يصرخ بصوت عظيم إلى الجالس على السحابة: ارسل منجلك واحصد، لأنه قد جاءت الساعة للحصاد، إذ قد يبس حصيد الأرض. بقوله الحكاية طولت قوي، قاعدين بتشوقنا بتشوقنا بتشوقنا، كفاية بقى، يلا ارسل منجلك، لأن الحصاد انتهى، القش بقي ناشف في الأرض، وولادك بيه ايه؟ التقدمة المقدسة المفرحة موجودة، تحولت الى سحاب منير. فالملائكة منتظرين ايضا هذا اليوم. فالقى الجالس على السحابة منجله على الارض، فحصدت الارض. ثم خرج ملاك آخر من الهيكل الذي في السماء معه أيضا منجل حاد، وخرج ملاك آخر من المذبح له السلطان على النار، وصرخ صراخا عظيما إلى الذي معه المنجل الحاد قائلا: ارسل منجلك الحاد واقطف عناقيد كرم الأرض لأن عنبها قد نضج. فألقى الملاك منجله إلى الأرض وقطف كرم الأرض فألقاه إلى معصرة غضب الله العظيمة، وديست المعصرة خارج المدينة، فخرج دم من المعصرة حتى إلى لجم الخير مسافة 1600 غلوة. منظر الملاك نازل مع منجل والتاني جاي ناري بقى بيقوله كفاية انزل احصد الشر وصل للنهاية. فحصد العنب عنب المرارة والضيق والاضطهاد والناس العناف لكي يصيروا ايه؟ يصيروا خمر غضب الله، وتنتهي انهم يترموا في المعصرة. مش عايز نختم بالمر، لكن نقول ان اصحاح مفرح، ياريت كلنا نقراه ونقول له يا ربي فرح قلب الكنيسة كلها، فرح كل انسان عشان نتمتع بيك وتتحقق وعودك الصادقة في كل واحد فينا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.